It is good to be here with you again.
أهلا بكم وأنا سعيد إني أكون معكم مرة تانية.
It is good to see very many familiar faces.
وسعيد إن أنا شايف وجوه مألوفة كتيرة.
As Brother Charles will be addressing justification and regeneration over the next couple days.
في المحاضرات القادمة الأخ تشارلز هيكون بيتكلم عن التبرير وعن التجديد.
I want us to look at 2 Timothy during my time of teaching.
خلال المحاضرات اللي أنا هقدمها أنا عاوز إن إحنا نتأمل في رسالة تيموثاوس الثانية.
And we're not going to go through 2 Timothy in numerical order from 1 to the end.
إحنا مش هنتكلم عن رسالة تيموثاوس الثانية بترتيب من البداية للنهاية.
But I want to look at some of the main themes that the Apostle Paul is addressing with Timothy.
لكن عاوز أتكلم عن الموضوعات الرئيسية اللي بيتكلم فيها الرسول بولس مع تيموثاوس.
And I want to consider those themes together.
وأريد إن إحنا نفكر في هذه الموضوعات الرئيسية مع بعض.
So today we're going to be looking at what I would consider the primary theme of 2 Timothy.
فالنهاردة هنكون بنتكلم على ما أعتبره أنا هو الموضوع الرئيسي الأول في رسالة تيموثاوس.
Which is the gospel.
وهو الإنجيل.
And then tomorrow we're going to look at another theme, the scriptures.
وبكرة هنتكلم عن موضوع رئيسي آخر وهو الكتاب المقدس.
So let's go to the Lord in prayer and ask Him to bless our efforts.
فخلينا نلجأ لله في الصلاة ونطلب منه أنه يبارك هذا الوقت.
Oh Father, we thank you for the grace that you have given us in Christ Jesus.
يا أبانا السماوي نشكرك من أجل النعمة التي منحتها لنا في المسيح يسوع.
We thank you, Lord, that you have revealed yourself ultimately through Him.
نشكرك يا أبانا لأنك أعلنت نفسك من خلاله.
We thank you, Lord, that we are partakers of Him through your grace.
نشكرك يا رب لأننا شركاء فيه بنعمتك.
And we ask today that He would be exalted and receive the preeminence among us.
نشكرك يا رب ونطلب أن يكون هو عاليا يا رب مرتفعا ويأخذ هو الصدارة في وسطنا.
Lord, make much of your Son today.
يا رب مجد ابنك في هذا اليوم.
It's in Christ's name I pray. Amen.
باسم المسيح أصلي. آمين.
Before we go to 2 Timothy, one thing that I want to look at is a verse or two verses in Isaiah chapter 66.
قبل ما نتكلم من رسالة تيموثاوس الثانية في آيتين من سفر إشعياء أصحاح 66.
I think this is a very foundational verse or two verses here.
وأعتقد إنه الآيتين دول آيتين أساسيتين.
Throughout today and tomorrow, we are going to be looking at the scriptures, at God's word.
فمن خلال محاضرات النهاردة وبكرة أيضا إحنا هنتكلم من خلال الكتاب المقدس كلمة الله.
And the question we have to ask ourselves is, with what attitude or what disposition are we going to approach God's word.
والسؤال اللي يجب ان احنا نسأله لانفسنا هو انه باي استعداد او باي ميل او موقف هنتعامل مع كلمة الله.
Well, Isaiah gives us a very important principle of interpreting the Bible.
في حين انه إشعياء بيعطينا مبدأ مهم للغاية في التفسير الكتاب المقدس.
Look at verses 1 and 2 of Isaiah 66.
شوفوا عدد 1 و2 من إشعياء 66.
If you would read those.
هكذا قال الرب: السماوات كرسية والأرض موطئ قدمية. أين البيت الذي تبنون لي؟ وأين مكان راحتي؟ وكل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه، يقول الرب، وإلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي.
There's a lot that could be said regarding these verses.
يمكن أن يقال الكثير على هذه الآيات.
But I want us to look at the end of verse 2 here.
ولكن أريد أن نركز على نهاية الآية الثانية.
God says to this one I will look.
يقول الله وإلى هذا أنظر.
To him who is humble and contrite in spirit.
إلى المسكين والمنسحق الروح.
And who trembles at my word.
والمرتعد من كلامي.
How should we approach the Bible?
كيف نقترب أو كيف نتناول الكتاب المقدس؟
We should approach it with trembling.
يجب أن نتعامل مع الكتاب المقدس برعدة.
This is God's word to us.
إنها كلمة الله لنا.
And as we approach God's word with trembling, we do not place ourselves above the word.
ونحن نتقدم لكلمة الله برعدة. نحن لا نضع أنفسنا فوق كلمة الله.
None of us are above the word as authorities over the word.
ولا واحد فينا هو له سلطة فوق كلمة الله.
Me as the preacher, I am not above the word as an authority over the word.
ولا أنا وإن كنت أنا الواعظ ليس لي سلطة فوق كلمة الله.
But we are mere people that must come humbly before God.
ولكن نحن مجرد بشر فيجب لذلك أن نتقدم بالتضاع أمام الله.
And we must together collectively come under God's word with trembling.
ويجب أننا معا بشكل جماعي نتقدم لكلمة الله برعدة ومخافة.
If we wish to truly understand what God says in His word, this is how we must approach the Bible.
إن كنا نريد حقا أن نعرف ما يقوله الله في كلمته، فهذا هو الموقف والاتجاه الذي يجب أن يكون لنا.
This morning we're going to look at the gospel.
النهاردة إحنا هنتكلم عن الإنجيل.
And tomorrow we're going to look at Paul's exhortation to Timothy regarding the scriptures.
وغدا هنتكلم عن نصائح بولس لتيموثاوس فيما يتعلق بالكتب المقدسة.
And it is my hope and prayer that this attitude that Isaiah talks about would permeate our attitudes.
وأنا رجائي وصلاتي أن هذا الموقف وهذا الميل الشخصي اللي بيتكلم عنه إشعياء في أصحاح 66 أنه نكون مشبعين به.
So looking now at 2 Timothy.
خلينا دلوقتي نفتح تيموثاوس الثانية.
In the church that I'm a pastor at back in Virginia, we have many people in the congregation that like to run.
في الكنيسة اللي أنا راعي ليها في فيرجينيا في ناس من أعضاء الكنيسة بيحبوا يعني رياضة الجري.
The runners, they're joggers, they like to get out and exercise in that way.
بيحبوا إن هم يصحوا الصبح كده ويمارسوا رياضة الجري.
I'll go ahead and let you know I'm not one of them.
عاوز أقول لكم من البداية إن أنا مش واحد منهم.
But there are several runners that like to go out and run in competitions.
لكن في عدائين كتير منهم بيحبوا إنهم يروحوا مسابقات للجري.
Now, even though I'm not a runner, I can imagine the reasons why people would enjoy running.
لكن حتى لو كنت أنا مش عداء. فأنا أقدر إني أتخيل الأسباب اللي بتجعل الناس دول يستمتعوا بالجري.
Number one, they like the actual act of running. They like the competition and going out and running.
أول حاجة هم بيحبوا هذا التنافس ويحبوا مسابقات الجري.
Or number two, they like to cross the finish line. They like to finish the race.
أو نمرة اثنين هو بيحب إن هو يصل إلى خط النهاية ويكمل السباق.
There are a few occasions in the New Testament where the Apostle Paul applies this picture to the Christian life.
في مناسبات قليلة في العهد الجديد اللي فيها بيشبه الرسول بولس الكتاب بيشبه الحياة المسيحية بسباق جري.
The Christian life is like a runner engaged in a race heading towards a goal.
فالحياة المسيحية هي أشبه بعداء ينطلق مسرعا في مضمار سباق.
And as we as Christians are heading towards this goal, there are several motivations that the Scriptures lays before us.
ونحن كمسيحيين ننطلق نحو الهدف. يعرض الكتاب المقدس عدة دوافع تدفعنا لإنهاء هذا السباق.
One of them is the prize that we will receive when we cross the finish line.
إحدى هذه الدوافع هي الجعالة أو هي الجائزة التي سنحصل عليها عندما ننهي أو نصل إلى خط النهاية.
There will indeed be one day in which we all cross over into eternity and we cease to live on this earth no longer.
في الحقيقة هناك فعلا جوائز سوف نحصل عليها عندما تتوقف الحياة وعندما نصل إلى الأبدية.
For the Christian whose life is characterized by faith in Christ, there is a great reward that awaits us.
بالنسبة للمسيحي التي الذي اقترنت حياته بالإيمان فبالنسبة لهذا المسيحي بالتأكيد هناك جوائز في الأبدية.
That reward is the Lord Jesus Christ himself.
وهذه الجائزة هي الرب يسوع المسيح نفسه.
But like the runner who also enjoys the act of running, we also have something, a motivation that carries us along as we head towards that goal.
ولكن أيضا بالنسبة للمتسابق اللي بيحب السباق في حد ذاته فهناك دافع بيدفعنا إحنا في الحياة المسيحية أن نركض نحو هذا الهدف.
We have the reality of being in Christ right now.
فنحن نمتلك هذا الواقع أننا الآن في المسيح.
It's as if the goal is we are heading towards Christ.
وكأن الهدف هو المسيح ونحن نسعى أو نركض إلى المسيح.
But all the while Christ is running beside us, carrying us along, pushing us along.
ولكن في الوقت نفسه فالمسيح يركض بجانبنا أو يحملنا ويحملنا في أثناء السباق.
He is both our goal and our motivation as we run this life of the Christian, this race of the Christian life.
فالمسيح هو الهدف والمسيح هو الدافع في الحياة المسيحية.
And we see this so often in the writings of the Apostle Paul.
ونرى هذا التشبيه مرات عديدة في كتابات الرسول بولس.
That as Paul is carrying out his ministry, he's constantly being motivated by the Lord Jesus Christ.
إن بولس الرسول وهو بيواصل خدمته فهو مدفوع بشكل مستمر وشكل متواصل بالرب يسوع المسيح.
Even now, as Paul is writing to Timothy here in 2 Timothy.
حتى الآن في هذه المرة وبولس بيكتب لتيموساوس في رسالة تيموساوس الثانية.
Paul is writing from very bad circumstances around him.
بولس بيكتب وهو في وسط ظروف صعبة جدا تحيط به.
We know that one of the letters that Paul wrote to Timothy before 2 Timothy is obviously 1 Timothy.
من الرسائل التي كتبها بولس الرسول لتيموساوس قبل هذه الرسالة هي بالتأكيد تيموساوس الأولى.
When Paul wrote to Timothy in 1 Timothy, historians tell us that Paul was on what was called house arrest.
لما بولس كتب رسالة تيموساوس الأولى يقول لنا المؤرخين أن بولس كان موجود في يعني محبوس أو محدد إقامته في بيت ما يقدرش يخرج منه.
He went into the city of Rome, that city where he had longed to preach the gospel, and the authorities arrested him.
هو ذهب إلى مدينة روما وكرز بالإنجيل في المدينة لكن السلطات ألقت القبض عليه.
During this first imprisonment though, he was given quite a bit of freedom.
في خلال سجنه الأول يعني أعطوا له يعني قدر كبير من الحرية.
He was placed in a house, he still had certain comforts.
فالحبس ده كان حبس أو احتجاز كان بولس مقيم في بيت فطبعا كان مرتاح إلى حد كبير.
People were allowed to come see him and
وكمان كان بيسمح لي بالزيارات ناس كانت بتيجي تزوره.
But the situation has drastically changed here in 2 Timothy.
لكن الموقف تغير بشكل كبير جدا في تيموساوس الثانية.
Paul is now in a cold, dark prison cell in chains.
بولس الآن في زنزانة مظلمة رطبة ومربوط بسلاسل.
He knows that death is just ahead of him.
ويعرف أن الموت صار وشيكا.
And as he writes this letter to Timothy, this is his final words. These are his final words that he's telling this young disciple of his.
وفي كتابته لهذه الرسالة لتيموثاوس هو عارف أنه يكتب كلماته وتوصياته الأخيرة لهذا المؤمن الشاب.
And Paul knows Timothy very well.
وبولس يعرف تيموثاوس معرفة جيدة.
Perhaps he knows that maybe Timothy's faith was weakening just a little bit.
وربما كان يعرف أن إيمان تيموثاوس قد بدأ يضعف قليلا.
Perhaps he knows that upon his death, then maybe Timothy's going to have a very difficult time with the ministry that God has given him.
وربما يظن أنه بعد موت بولس سوف تكون الخدمة التي أعطاها الله لتيموثاوس سوف تكون صعبة عليه.
Perhaps Paul knows that there are many men that are coming into Ephesus where Timothy is, and they're challenging the very nature of the gospel.
وربما يعرف أيضا أنه بعد موت بولس سوف يأتي أشخاص إلى مدينة أفسس حيث تيموثاوس ويبدأوا يشككوا في الرسالة الإنجيل نفسها.
Paul knows that he needs to write Timothy and strengthen his faith.
بولس يعرف أنه الآن بحاجة لأن يكتب لتيموثاوس ليقوي إيمانه.
And as he's writing these last words, he addresses some of the most significant things for Timothy to know.
وهو بيكتب هذه الرسالة هو بيتكلم عن قضايا معينة هو عارف أنه مهم جدا أن تيموثاوس يعرفها.
And the first of these is the gospel.
وأول قضية من هذه القضايا هي الإنجيل.
Notice this is Timothy who's ministered with Paul for a number of years.
خلي بالك ان ده تيموثاوس اللي خدم مع بولس لعدد من السنين.
He's not a new Christian.
خلي بالك ان هو مش مؤمن جديد.
Yet Paul knows his need to be strengthened by the gospel of the Lord Jesus.
ومع ذلك بولس عارف احتياج تيموثاوس ان يتقوى بإنجيل يسوع المسيح.
And I have three points that I want to share regarding what Paul tells Timothy about the gospel.
وفي ثلاث نقاط أريد أن أشارككم بها عما يقول بولس الرسول لتيموثاوس عن الإنجيل.
The first is the church is upheld by the gospel.
أول نقطة هي أن الإنجيل يحمل الكنيسة.
What do I mean by this?
أقصد إيه بالكلام ده؟
The gospel is not simply a door that you go through to get into the church.
الإنجيل ليس مجرد باب تدخل منه إلى الكنيسة.
The gospel is the very foundation that the church rests upon.
الإنجيل هو الأساس الذي تقام عليه الكنيسة.
My second point is this.
النقطة الثانية.
The gospel is revealed through Jesus Christ.
يعلن الإنجيل بيسوع المسيح.
And only through Jesus Christ. The good news of God comes through one person, the man Jesus Christ.
وبيسوع المسيح فقط. فالبشارة بشارة الإنجيل لا تعلن إلا بهذا الإنسان يسوع المسيح.
And number three, the gospel is upheld or confirmed by all of the scriptures.
رقم ثلاثة هو أن كل الكتاب المقدس يحمل أو يؤكد الإنجيل.
So these are the three points we're going to look at together this
week. دول الثلاث نقاط اللي هنتكلم عنهم النهاردة.
So let's start with point number one.
خلونا نبدأ بالنقطة رقم واحد.
Look at 2 Timothy chapter 1 verse 1.
تيموثاوس الثانية أصحاح واحد وعدد واحد.
It says, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus.
بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح.
It's interesting to compare the opening of 2 Timothy to the opening of 1 Timothy.
شيء مثير للاهتمام إذا قارنا افتتاحية تيموثاوس الثانية بافتتاحية تيموثاوس الأولى.
In 1 Timothy, Paul opened his letter this way. He said, Paul, an apostle of Christ Jesus, according to the commandment of God our Savior.
في افتتاحية تيموثاوس الأولى بيقول بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا.
So in that letter he's saying his apostleship rests upon this.
فهو في هذه الرسالة بيقول كده, بيقول إن رسولية بولس بتقام أو بتعتمد على هذا.
That has been a commandment placed upon him by God.
بتعتمد على أمر من الله.
And yet we see a different aspect in 2 Timothy.
ومع ذلك نرى جانب آخر مختلف في تيموثاوس الثانية.
Paul is now saying he is an apostle, and the foundation is this.
بولس دلوقتي بيقول إنه هو رسول وأساس رسوليته هو هذا.
According to the promise of life.
لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح.
Now we will return to this statement a little bit later, but I simply want to say here that this statement is essentially a summary of the word the gospel.
احنا هنرجع للآية دي مرة تانية, لكن اللي أنا عاوز أقوله ببساطة هو إنه هذه الآية عبارة عن ملخص للإنجيل.
Paul is telling us that he is an apostle according to the gospel.
بولس بيقول لنا إنه هو رسول لأجل الإنجيل.
Now the Greek word for according to is a very simple Greek word.
Do you say according is 1 Timothy?
Yeah, the Greek word for according to.
Yeah, according to is 1 Timothy?
No, 2 Timothy.
Okay. فالكلمة اليونانية اللي هي ترجمت هنا لأجل,
it's a very simple Greek word that in the English it means according to.
اللي هي كلمة ممكن تترجم وفقا لي أو بحسب.
And its literal meaning is, you guessed it, according to.
ومعناها الحرفي إنه لأجل وعد الحياة, يعني بحسب وعد الحياة, وفقا لوعد الحياة.
It sounds very simple, doesn't it?
ويبدو إنه لما نترجمها بالشكل ده تبقى بسيطة, معناها بسيط جدا.
And yet it's very significant.
ومع ذلك فمعناها عميق جدا.
Let me just give you some examples from the other parts of Scripture.
خلوني أديكم بعض الأمثلة الأخرى من أماكن أخرى في الكتاب المقدس.
I'll just read these. You don't need to turn, and you can just kind of some say them in Arabic.
If they are,
they're very short.
Verses.
Yeah, verses.
Maybe. Okay. If I memorize them.
Okay. In Luke 2:39, it says this.
في لوقا 2:39 بيقول كده.
Says when they had performed everything according to the law of the Lord. This is talking about Joseph and Mary.
هنا بيتكلم عن يوسف ومريم في لوقا 2:39, و
2:39.
ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب,
they returned to Galilee to their own city of Nazareth.
رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة.
So Joseph and Mary took Jesus to Jerusalem according to the law of the Lord.
فيوسف ومريم أخذوا يسوع المسيح إلى أورشليم حسب ناموس الرب.
In Luke 23 it talks about them resting on the Sabbath.
وفي لوقا 23 بيتكلم عن الراحة يوم السبت.
And it says here that they are resting according to the commandment.
وبيقول إن هم ارتاحوا وفقا لي أو بحسب الوصية.
In Acts 7 it talks about Moses building the tabernacle.
وفي أعمال 7 بيتكلم عن بناء خيمة الاجتماع.
And he's building it according to the pattern that God had given him.
وموسى بيبني خيمة الاجتماع بحسب النموذج اللي الله أظهره له.
I could go on and on and on with different examples.
وممكن إن أنا أكمل في أمثلة كثيرة أخرى.
But in each of these examples, the according to is the argument for why someone is doing something.
وفي هذه الكلمة اللي هي بحسب, هي فيها كل الحجة أو فيها كل الادعاء ليه أنا بعمل ليه أنا بعمل اللي قبليها, أنا بعمل اللي قبليها بحسب اللي بعديها.
Someone could have asked Joseph and Mary, "Why are you taking Jesus to Jerusalem?"
فمن الممكن إنه في حد سأل يوسف ومريم أنتوا ليه واخدين يسوع إلى أورشليم؟
And they would answer.
فيجاوبوا.
According to the law.
بحسب ناموس الرب.
Someone could have asked in Luke 23, "Why are you resting on the Sabbath?"
وحد كان ممكن يسأل في لوقا 23 أنتوا ليه بترتاحوا يوم السبت؟
And they would have again answered according to the commandment.
فيجيبوا وفقا أو بحسب الوصية.
Someone could have asked Moses, "Moses, why are you building the tabernacle that way and not this way?"
وكان ممكن واحد إنه يسأل موسى يا موسى أنت ليه بتبني خيمة الاجتماع بهذه الطريقة وليس بتلك الطريقة.
And he would have answered, "I'm building it according to the pattern that God has given me."
فيجيب موسى أنا ببني خيمة الاجتماع بحسب النموذج اللي الله أعطاه لي.
And we see that in the Apostle Paul in 2 Timothy 1.
وأيضا نرى نفس النمط في رسالة تيموثاوس الثانية الرسول بولس قالها.
Paul, why are you an apostle?
يا بولس أنت ليه رسول؟
Why do you do the ministry that you're doing?
لماذا تقوم بالخدمة التي تقوم بها?
Why are you living a life of suffering?
لماذا تعيش حياة الألم?
You are a smart Pharisee. Why not just go back and do that?
أنت فريسي مثقف ومتعلم. لماذا لا تعمل شيء آخر?
Why are you walking on foot thousands of miles around the Roman Empire?
لماذا تسير على رجليك مئات الأميال حول الإمبراطورية الرومانية?
And what's his answer that he gives Timothy here?
فما هي الإجابة التي أعطاها لتيموثاوس هنا?
According to the gospel.
بحسب أو لأجل الإنجيل.
That everything that he does is according to this one life-changing message that God has sent to him.
فكل ما يعمله بولس هو محوره هو هذه الرسالة المغيرة للحياة التي أعطاها الله له.
We know from the book of Acts that the apostle Paul was on his way to Damascus.
نحن نعرف من سفر أعمال الرسل أن الرسول بولس كان في طريقه إلى دمشق.
He was on his way to persecute and kill Christians.
وكان في طريقه إلى دمشق لإضطهاد وقتل المسيحيين.
And yet he met the Lord Jesus.
ولكنه تقابل مع الرب يسوع المسيح.
And was completely changed.
وتغير تماما.
The Lord Jesus revealed himself to him.
فالرب يسوع المسيح أعلن نفسه له.
And the Lord Jesus revealed the good news of the gospel to him.
وأعلن له الأخبار المفرحة في الإنجيل.
This is why Paul did everything that he did.
وهذا هو السبب الذي جعل بولس يعمل كل ما عمله.
It was the very gospel of God that upheld Paul.
فكان الإنجيل إنجيل الله نفسه هو الذي كان يحمل بولس ويدفعه.
It motivated Paul. It kept him going towards the goal that God had placed before.
فالإنجيل هو الذي كان يدفع بولس ويحفظ بولس في المسار نحو الهدف الذي كان ذاهبا إليه.
And we see in 2 Timothy that Paul is not only saying that this is what upholds him, but this is indeed what upholds the whole entire church.
وبولس يقول في تيموثاوس الثانية أن الإنجيل لا يحمل بولس فقط ولكن يحمل الكنيسة كلها.
I've noticed when they build buildings here in Egypt, they build it in a certain way.
أنا لاحظت إن هم لما بيبنوا مباني هنا في مصر إنهم بيبنوها بطريقة معينة.
Perhaps Hadi could explain that further.
يمكن الأخ هادي يقدر يشرح لنا أحسن.
But the main idea is that you lay a foundation.
لكن الفكرة الرئيسية هو إنك بتضع أساس.
And then here they put up the big concrete pillars that go up.
وهنا هم بيضعوا أعمدة خرسانية بعد الأساس.
What we get from the scriptures regarding the gospel is that the gospel is not only that firm foundation.
ما نعرفه من الكتاب المقدس هو أن الإنجيل ليس فقط هو هذا الأساس الراسخ
but it's what upholds the entire church. It's the even the strong pillars going up.
ولكنه أيضا هو ما يحمل الكنيسة كلها يعني الإنجيل هو كمان الأعمدة اللي بتحمل الكنيسة.
And we as God's people are like the bricks that are being placed in between the pillars.
ونحن باعتبارنا شعب الله فنحن إحنا الحجارة أو إحنا أوالب الطوب اللي هي بتبني الحوائط.
We're upheld not by our own strength.
فنحن محمولين ليس بقوتنا الشخصية.
We do not lay our own foundation.
ونحن لا نضع لأنفسنا الأساس.
But it's all done by God in the gospel.
ولكن كل هذا العمل الله هو الذي عمله في الإنجيل.
Look, I want to give you a few examples of how the gospel pervades this whole book of 2 Timothy.
عاوز يعني أشرح لحضراتكم إزاي هذه الكلمة أو إزاي الإنجيل تجد إنه رسالة تيموثاوس مشبعة أو هو موجود في كل ناحية فيها.
I'm going to summarize these verses.
أنا هلخص هذه الآيات.
In 2 Timothy 1:8.
تيموثاوس الثانية 1:8.
The gospel is that which Paul is urging Timothy to suffer for.
الإنجيل هو ذلك الهدف الذي يشجع بولس تيموثاوس على أن يتألم من أجله.
In 2 Timothy 1:14.
تيموثاوس الثانية 1:14.
The gospel is that which has been entrusted to Timothy to guard.
الإنجيل هو تلك العهدة التي عهد الله بها لتيموثاوس أن يحفظها.
In 2 Timothy 2:1.
تيموثاوس الثانية 2:1.
The gospel is that which provides grace for strength through all hardships.
الإنجيل هو الذي يقدم القوة، يقدم النعمة ويعطي القوة في الصعوبات.
In 2 Timothy 2:10.
تيموثاوس الثانية 2:2.
It is the acceptance of the gospel by the Gentiles for which Paul labors and endures all things.
إنما يتعب من أجله بولس هو قبول الأمم لرسالة الإنجيل.
In 2 Timothy 2:18.
تيموثاوس الثانية 2:18.
The gospel is the standard of truth from which some men have deviated.
الإنجيل هو مقياس الحق الذي حاد عنه بعض الناس.
In 2 Timothy 3:15.
تيموثاوس الثانية 3:15.
The gospel is the end to the sacred writings of the Old Testament.
الإنجيل هو غاية الكتب المقدسة.
And in 2 Timothy 4:17.
وتيموثاوس الثانية 4:17.
The proclamation of this gospel.
إعلان أو الكرازة بهذا الإنجيل.
Was the reason why Paul ministered. It's the reason why he lived, and it's the reason why he did everything that he did.
هو السبب الذي جعل بولس يخدم. هو السبب الذي جعل بولس يعيش. هو السبب الذي جعل بولس يعمل كل ما كان يعمله.
The gospel is not a small thing.
الإنجيل ليس شيئا صغيرا.
The gospel is just not an introductory class to Christianity.
الإنجيل ليس مجرد فصلا تمهيديا عن المسيحية.
The gospel is the great message of the Christian faith, and it's for us as believers to cling on to.
الإنجيل هو رسالة المسيحية العظيمة وعلى كل مسيحي أن يتمسك به.
Next, point number two here in 2 Timothy.
النقطة رقم 2 في تيموثاوس الثانية.
The gospel is revealed through Jesus Christ.
الإنجيل أعلن بيسوع المسيح.
Look at 2 Timothy chapter 1, verses 9 and 10.
في أصحاح 1 وعدد 9 و10.
If you would read those.
الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل.
Every word here of this summation of the gospel emphasizes the power that's been given to Christians.
في هاتين الآيتين تلخص القوة التي في الإنجيل التي أعطيت لكل شخص مؤمن.
This is a power which has done what we as men could not do ourselves.
هذه القوة هي التي تعمل ما نحن البشر غير قادرين عليه.
First we see here what God has done.
فأول شيء نراه هنا هو ما صنعه الله.
The Apostle Paul says that God who has saved us.
أول حاجة بيقولها الرسول بولس الله الذي خلصنا.
This is the application of the cross to our lives individually.
هذا هو تطبيق الصليب على حياتنا كل واحد بشكل منفرد.
Brother Charles is speaking about justification and regeneration.
الأسيس تشارلز بيتكلم عن التبرير والتجديد.
This is what he's talking about here in 2 Timothy 1.
وهو ده اللي بيتكلم عنه هنا في تيموثاوس الثانية أصحاح واحد.
God has saved us.
الله خلصنا.
It goes on to say, and he's called us with a holy calling.
ودعانا دعوة مقدسة.
He has saved us for a reason.
هو خلصنا من أجل سبب.
He hasn't simply given us a certificate of salvation to go live our life in our own way.
هو لم يكتفي بأنه يعطينا شهادة خلاص لكي نأخذها ونذهب لكي نعيش كما يحلو لنا.
But we, all of us, like dirty, filthy street children.
ولكن نحن مجرد خرقة بالية. كل أعمالنا كأثمال بالية.
We've been picked up.
ولكن هو انتشلنا.
God has cleaned us off.
وغسلنا.
And he's placed up us upon a path that's headed his direction.
ووضعنا على الطريق المؤدي في اتجاهه هو.
And this path, this way is characterized by holiness.
هذا الطريق يمكن ما يمكن أن نصف به هو طريق القداسة.
It is a holy calling.
فهي دعوة مقدسة.
We see now why God has called us.
هنا نرى لماذا دعانا الله.
He says first, it's not according to our works.
أول حاجة ليس بمقتضى أعمالنا.
Throughout the pastoral epistles of Paul writing to Timothy and Titus.
في كل الرسائل الرعوية اللي بيكتب فيها بولس لتيموثاوس وتيتوس
we see a great emphasis upon living out the Christian life in holiness.
نجد انه في تشديد كبير جدا وتركيز كبير جدا على ان يعيش المؤمن حياة المسيحية في القداسة.
Yet never is our holiness or our deeds the basis of our salvation.
ولكن عمر ما كانت القداسة ولا عمر ولا كان عمره الأساس هو أعمالنا الصالحة.
The salvation that has been imparted to us.
فالخلاص الذي أعطي لنا مجانا.
It's not a result of our good deeds or our good works.
ليس نتيجة لأعمالنا الصالحة.
We did not do something to earn salvation.
فنحن لم نفعل أي شيء نستحق به خلاصنا.
But as Paul says here, that this salvation, God has saved us not according to our works.
وبولس هنا بيقول أن الله خلصنا ليس بحسب أعمالنا.
You may ask the question, well, why did he save us then?
ويمكن هنا تسأل السؤال, طب هو ليه خلصنا?
He tells us here.
وهنا بيقول برضو.
According to his own purpose and grace.
بل بمقتضى قصده ونعمته.
Why has God saved us?
لماذا خلصنا الله?
Because he purposed to.
لأنه قصد ذلك.
Because in the divine mind in eternity past.
لأنه في الفكر الإلهي منذ الأزل.
God decided that he would glorify himself in such a way.
قرر الله أن يمجد نفسه بطريقة معينة.
To magnify his grace and his mercy.
لكي يعظم نعمته ورحمته.
By pouring it out on people that don't deserve it.
بأن يسكب هذه النعمة وهذه الرحمة على أشخاص لا يستحقونها.
By giving it to people not according to their works.
بأن يمنحها للناس ليس بمقتضى أعمالهم.
But according to his sovereign grace.
ولكن بمقتضى نعمته السيادية.
Paul also tells us here when God granted us this grace.
بيقول هنا بولس إنه عندما منحنا الله هذه النعمة.
It says it was granted us in Christ Jesus from all eternity.
بيقول أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية.
Now here when he says it's granted us, it's not talking about humanity in general.
هو هنا لما بيقول أعطيت لنا فلنا دي لا تشير إلى الجنس البشري بشكل عام.
This is not a universal, non-specific us.
فكلمة لنا هي ليست كلمة عامة شاملة.
This is a very specific us.
لكن لنا هنا محددة جدا.
That which was granted us in Christ Jesus, this phrase demonstrates God's covenant love for his people.
هذه الكلمة أو هذا الضمير يعني لنا بيثبت أو بيوضح محبة الله العهدية مع شعبه.
And he says here that it was granted us in Christ Jesus.
وبيقول إنها أعطيت لنا في المسيح يسوع.
God purposed from eternity.
الله قصد منذ الأزل.
That he would reach down into this earth that was characterized by sin.
أن هو يمد يده ليصل إلى هذا العالم المليء بالخطية.
That was ruled over by Satan.
الذي يحكمه إبليس.
He has purposed from eternity past that he would redeem some from this world.
هو قصد منذ الأزل أن يفدينا من هذا العالم.
And it says here, verse 10, but now has been revealed by the appearing of our Savior Christ Jesus.
في عدد 10 وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح.
So even though in the mind of God he purposed to save people from eternity past.
فعلى الرغم من أنه الله قصد منذ الأزل أن يخلص الناس.
This salvation has now come to us here in time and space.
فهذا الخلاص قد جاء الآن وأصبحنا نراه.
It's not something that happened outside of time and space that has no reality in our life.
لم يعد هذا الخلاص شيئا خارج حدود الزمن وخارج حدود المكان ولكن أصبح شيء واقعي.
But it's something very real that's come into our own hearts and minds.
أصبح شيء واقعي يحدث في قلوبنا ويحدث أيضا في أفكارنا.
And it all happened by the appearing of Christ.
كل هذا حدث بظهور يسوع المسيح.
We see here even a very important hermeneutical principle.
هنا بنرى مبدأ مهم جدا من مبادئ علم التفسير الكتاب المقدس.
That when we look at the Bible,
هو إننا لما نأخذ الكتاب المقدس,
we see that God's plan of redeeming people starts off very general.
نجد إن خطة الله لفداء البشر بدأت بشكل عام جدا.
And yet it gets very specific.
ومع ذلك صارت محددة جدا.
Picture in your mind a pyramid. I think you all know what that is.
تصور معايا هرم. تعرفوا إيه الهرم ده؟ تعرفوا؟
The base is very wide.
فقاعدة الهرم تجد إنها واسعة جدا.
And yet as you get closer to the top, it gets more narrow and narrow and more pointed.
ولكن لما تقترب من القمة تجد إنها بتتقلص بشكل أكبر وأكبر لغاية ما تبقى نقطة محددة.
And when we pick up the scriptures,
فلما نمسك الكتاب المقدس,
if we were to start in Genesis, it would be that very broad base of what God is doing in this world.
فلما نبدأ من سفر التكوين كأننا بنبدأ من هذه القاعدة العريضة ما يعمله الله في العالم.
And yet as we read throughout the Bible, as we get to the Psalms and the prophets and then finally make our way into the New Testament.
ولكن لما نكمل قراية في الكتاب المقدس ونوصل لغاية سفر المزامير ونوصل للأسفار النبوية لغاية ما نوصل للإنجيل.
At the very point of the pyramid, the climax of all of history.
فلغاية ما نوصل لقمة الهرم وهي ذروة التاريخ أعلى مكان في التاريخ.
Is the Lord Jesus.
الرب يسوع.
He is that which all of history has centered upon.
هو ذلك الشخصية التي أشار إليها كل التاريخ.
Indeed, as we read about the life of Jesus.
وفعلا لما نقرأ عن حياة يسوع.
I certainly think that the Lord Jesus grew in an understanding of who he was and the role that he was going to play in history.
أنا مؤمن جدا أن الرب يسوع المسيح لما نشأ وكبر كان فاهم الدور اللي يجب أن يلعبه في التاريخ.
And when we see Jesus praying in the Garden of Gethsemane, what was he saying?
ولما نسمع صلاة يسوع المسيح وهو في بستان جثماني كان بيقول إيه؟
He said, Father, let this cup pass from me.
قال يا أبي انزع عني هذه الكأس.
Yet not what I will, but what you will.
ولكن لتكن لا مشيئتي أنا بل مشيئتك أنت.
And the Bible tells us that he was in such anguish that he was sweating drops of blood.
والكتاب المقدس يصف مشاعره ومشاعر الحزن والضغط والألم ويقول أنه كان وكأنه عرقه بيتسبب كقطرات دم.
Jesus knew what he was about to endure.
لأنه يسوع كان يعرف مسبقا الآلام التي يجب أن يجتازها.
In fact, he knew that the very moment that he sat there in the garden, that what was about to happen was the climax of all of history.
بل بالعكس كان يعرف أيضا أن ما سيحدث بعد هذه الصلاة في بستان جثماني سيكون هو الحدث الذي هو مركز التاريخ أو ذروة الأحداث في التاريخ.
He knew that the cross was the focal point.
هو كان يعرف مسبقا أن الصليب هو النقطة المركزية.
Of everything.
النقطة المركزية لكل أحداث التاريخ.
And as Paul says to Timothy here in verse 10, this grace has been revealed to us by the appearing of our Savior Christ Jesus.
هنا بولس بيقول لتيموثاوس في عدد 10 أظهرت هذه النعمة الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح.
And he goes on to say that Christ Jesus has abolished death.
يسوع المسيح الذي أبطل الموت.
In the ancient world, the cross was a symbol for the Jew of oppression.
With symbol of the
for the Jew of oppression.
في الزمن القديم كان الصليب عند اليهود يعتبر رمز للقمع والاضطهاد.
The cross reminded every Jew that saw one that they were not ruling their own land, but they were being ruled over by the Romans.
فالصليب كان بيذكر كل يهودي بأنه من يحكمهم ليس شخصا يهوديا وإنما من يحكمهم هو استعمار أجنبي.
The very symbol of their oppression.
فهذا الرمز نفسه اللي يمثل القمع بالنسبة لهم
has become our symbol of victory.
أصبح هو رمزنا للانتصار.
Jesus Christ abolished death.
يسوع المسيح أبطل الموت.
He didn't abolish it by avoiding it, but by embracing it.
هو لم يبطل الموت بأنه يتجنب الموت. هو أبطل الموت بأن يختبر الموت.
And Paul goes on to say here in 2 Timothy that he brought life and immortality to light through the gospel.
وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل.
It is only through Jesus that we can have life.
فبيسوع المسيح فقط يمكن أن ننال الحياة.
Jesus said, I have come that they may have life and have it abundantly.
قال يسوع أني قد جئت لتكون لهم حياة ولتكون لهم هذه الحياة أفضل يعني بوفرة.
Jesus said, I am the way and the truth and the life.
قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة.
There is a very big difference between life and existence.
هناك فرق كبير بين الحياة والوجود.
All of us come into this world with existence.
كلنا بنأتي إلى هذا العالم فبنوجد في هذا العالم.
All of us here today have existence.
كلنا في هذا المكان موجودين.
But not all of us have life.
ولكن ليس لجميعنا حياة.
Life only comes through Christ.
فالحياة تعطى فقط بيسوع.
And through the gospel.
وبواسطة الإنجيل.
And through his death have we been given life.
وبموت المسيح أعطيت لنا الحياة.
I want to throw one more verse in.
عاوز أتكلم معاكم عن آية واحدة بس كمان.
Look at 2 Timothy chapter 2 verse 8.
في أصحاح 2 وعدد 8.
Paul says, Remember Jesus Christ risen from the dead.
أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات.
In Ezekiel chapter 37, we get a very vivid picture.
في حزقيال 37 في صورة يعني صورة حية جدا.
A very vivid picture of death.
صورة حية جدا للموت.
Ezekiel sees a valley of dry bones.
فحزقيال شايف وادي من العظام اليابسة.
We could all imagine here together us going out into a valley around here.
ممكن ان احنا نتخيل هذا المشهد ان احنا لو رحنا وادي من الوديان.
In that valley being filled with corpse after corpse, skeleton after skeleton on top of each other.
ونجد ونتخيل انه هذا الوادي مليان بالهياكل العظمية للموتى اللي يعني مكومة فوق بعضها.
And God asks Ezekiel, can these bones live?
الله بيسأل حزقيال هل تحيا هذه العظام؟
Ezekiel says, you know, Lord.
فحزقيال بيرد عليه بيقول له أنت تعلم يا رب.
What Ezekiel is seeing is a valley of skeletons of bones that have existence.
اللي شايفه حزقيال هو وادي مليان بالهياكل العظمية الموجودة.
Like all of us, they're there, they have existence.
زينا كلنا هم هناك هم موجودين.
But they have no life.
ولكن ما فيش حياة.
This valley of dry bones is symbolic for mankind as a whole.
هذا الوادي وادي العظام اليابسة هو رمز للجنس البشري كله.
And it is through the power of the Holy Spirit breathing upon them that Ezekiel sees life coming back to them.
ومن خلال قوة الروح القدس وهو ينفخ الحياة فيهم حينها يرى حزقيال الحياة فيهم.
In 2 Timothy 2:8, Paul tells Timothy to remember Jesus Christ risen from the dead.
في عدد 8 بولس بيذكر بيقول لتيموثاوس اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات.
Jesus was the first fruits of those who went from death to life.
فيسوع المسيح هو باقورة أولئك الذين قاموا من الموت إلى الحياة.
And it is through his death and resurrection that we as dry bones of a people can gain life.
ومن خلال موت يسوع المسيح وقيامته نحن البشر نحن العظام اليابسة يمكن أن نحصل على الحياة.
As the apostles traveled around the ancient world.
فالرسول بولس وهو بما أنه سافر في أماكن كثيرة في العالم.
We see in the book of Acts that one of their primary emphasis in the gospel they were preaching was the resurrection.
نرى أنه من النقاط الأساسية اللي كانوا بيركزوا عليها في كرازتهم هو القيامة من الأموات.
It's not because the cross, the death wasn't significant, for it was very significant.
مش علشان موت المسيح لم يكن يعني مهما، لا موت المسيح كان مهم جدا.
But it's because the resurrection was just as significant, if not more so.
ولكن لأنه القيامة أيضا هي بنفس القدر من المغزى ومن الأهمية إن لم تكن أهم.
It came as no surprise to people in the ancient world that a man died on a cross.
لم يكن شيء مفاجئ للناس في العالم القديم إنه يموت إنسان على الصليب.
But what surprised them was that not only did a man die on a cross, but he was resurrected from the grave.
ولكن المفاجئ بالنسبة للناس إنه بعد ما يموت هذا الإنسان على الصليب أن يقوم بعدها من الأموات.
And this is what Paul is telling Timothy to remember.
وهذا هو ما ينصح بولس تيموثاوس بأن يتذكره.
Paul is about to die.
بولس على وشك أن يموت.
Timothy is facing fierce opposition.
وتيموثاوس بيواجه مقاومة شديدة.
And Paul is saying basically, Timothy, remember Jesus Christ, the one who was raised from the grave.
بولس بيشجعه وبيقول له يا تيموثاوس تذكر يسوع المسيح الذي قام من الأموات.
The one who now reigns over death.
الشخص الذي هو الآن يحكم على الموت.
The one who has removed the sting from death.
الذي هو أبطل أبطل غصة الموت.
And Paul is saying, Timothy, there's nothing to fear.
فبولس بيشجع تيموثاوس وبيقول له ليس هناك أي داعي أن تخاف.
He's exhorting Timothy, carry on with what God has called you to do.
فبيشجع تيموثاوس يا تيموثاوس كمل ما ائتمنك الله أن تعمل.
Don't let your circumstances surrounding you weigh you down.
لا تسمح بالظروف المحيطة بك إنها تثقلك وتحبطك.
Never, Timothy, feel like you're in a situation where you are beyond hope.
إياك يا تيموثاوس أن تشعر أنك في موقف لا رجاء فيه.
Because the God that raises men from the dead is the God that you serve.
لأنه الله الذي يقيم من الأموات هو ذلك الإله الذي تخدمه.
And now thirdly,
ورقم ثلاثة,
the gospel is upheld by all of the scriptures.
أن الكتاب المقدس محمول ومدعم بالكتاب المقدس كله.
Again, looking at 2 Timothy chapter 2, verse 8. Remember Jesus Christ risen from the dead, descendant of David.
نفس عدد 8. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود.
According to my gospel.
بحسب إنجيلي.
Remember the historical situation that's going on here. Timothy is dealing with people that are challenging the nature of the gospel.
نخلي بالنا من القرينة التاريخية هنا إنه في ناس مقاومين لتيموثاوس وبيقاوموا رسالة الإنجيل.
These men are Jews. That are called Judaizers.
الناس دول هم يهود. ناس من اليهود اسمهم المهودين.
And they're trying to subject the Gentiles back to the Jewish law.
مهودين يعني إيه؟ يعني بيحاولوا إن هم يقنعوا الأمم إن هم يرجعوا تاني ويلتزموا بوصايا الناموس.
They're essentially saying that these Gentiles really aren't real Christians unless they're obeying the old Mosaic law.
بمعنى آخر إن المهودين دول بيقولوا إنه الأمم دول في الحقيقة ما هماش مؤمنين إلا إذا خضعوا للوصايا ناموس موسى.
And Paul is exhorting Timothy to courage.
بولس بيشجع تيموثاوس إنه يتشجع.
The scriptures tell us that Timothy was half Jewish and half Greek.
الكتاب المقدس بيقول لنا ان تيموثاوس كان نصف يهودي ونصف يوناني.
And surely as these Judaizers came in from Jerusalem challenging Timothy.
وبالتاكيد لما جم المهودين دول من اورشليم وهم بيتحدوا تيموثاوس.
They were likely saying, "Well, Timothy, you don't really know the real gospel. You're only a half Jew."
وكأنهم بيقولوا يا تيموثاوس أنت يعني الحقيقة أنت مش عارف الإنجيل الحقيقي أصل أنت نص يهودي ونص يوناني.
They're saying Paul doesn't really know the gospel either. He's abandoned.
والحقيقة والحقيقة بولس ما يعرفش الإنجيل الحقيقي لأنه هو ترك الإيمان.
And so Paul, in writing to Timothy, trying to strengthen him, says this in 2 Timothy 1:8.
فتيموثاوس في كتابته في بولس في كتابته لتيموثاوس بيحاول ان هو يشجعه في عدد 8.
He says, "Do not be ashamed of the testimony of Jesus."
بيقول له لا تخجل من شهادة يسوع.
But join with me in suffering for his gospel.
ولكن اشترك معي في الألم من أجل الإنجيل.
He also tells Timothy in 2 Timothy 1:3.
بيقول أيضا لتيموثاوس في أصحاح 1 وعدد 3.
That he is serving God in the exact same way as his forefathers.
إن هو بيعبد الله بنفس طريقة أجداده.
Paul is telling Timothy that the gospel that he preaches has not departed from the scriptures.
بولس بيقول لتيموثاوس ان الانجيل اللي انا بكرز بيه لم ينحرف عن الكتاب المقدس.
But it falls right in line with him.
ولكنه يتماشى تماما مع الكتب المقدسة.
He even tells Timothy in 2 Timothy 3:15.
وفي اصحاح 3 وعدد 15 بيقول له
that Timothy knew the sacred writings, he knew the Hebrew scriptures, and that's what led him to salvation in Christ.
يا تيموثاوس انت عارف الكتب المقدسة وان الكتب المقدسة دي هي اللي قادتك للإيمان.
He's essentially trying to strengthen Timothy's hands to stand against these false teachers.
بولس بيحاول انه يشدد يدي تيموثاوس علشان يقف ويواجه هؤلاء المعلمين الكذبة.
And one of the ways he's doing that is by rooting this gospel in the pages of the Old Testament.
بولس بيعمل كده ازاي؟ انه بياخد هذا الانجيل ويضع اصوله او يبين اصوله اللي هي موجوده فعلا في الكتاب المقدس في العهد القديم.
That's why it says remember Jesus Christ risen from the dead descendant of David.
علشان كده بيقول له تذكر يسوع المسيح المقام من الاموات من نسل داود.
I mentioned earlier the phrase the promise of life in Christ Jesus from verse 1 of 2 Timothy 1.
انا ذكرت من تيموثاوس الاولى اصحاح 1 ان هو وعد الحياه كلمه وعد الحياه. This is 2 Timothy 1, the yes, promise of life. Yes.
Yeah.
اللي هي موجوده في تيموثاوس الثانيه اصحاح 1 وعدد 1.
This is what he's doing there.
هو ده اللي بيعمله بولس هنا.
The promise of the Messiah, Christ Jesus.
وعد المسيا يسوع المسيح.
He's reflecting back on the pages of the Old Testament.
بولس هنا بيعكس أو بيسقط هذا الكلام على العهد القديم.
This gospel is rooted in all of the promises given to the nation of Israel that come to fulfillment in Jesus Christ.
فهذا الإنجيل له أصول في كل الوعود التي قطعها الله مع شعب إسرائيل. تحققت هذه الوعود في شخص يسوع المسيح.
Concerning Jesus being a descendant of David.
فيما يتعلق بأنه يسوع هو من نسل داود.
This is a very significant statement.
هذه الجملة جملة في غاية الأهمية.
In 2 Samuel 7, God gave a promise to King David.
في صموئيل الثاني أصحاح 7 الله أعطى وعد لداود النبي.
And God promised
داود الملك.
God promised King David that there would always be a son of his upon the throne. Ruling over Israel.
الله وعد الملك داود بأنه دائما هيكون واحد من نسله جالس على كرسيه على عرشه.
Indeed, this promise to David occupies most of the attention of the rest of the Old Testament.
وهذا الوعد يحتل مكان كبير ويحتل اهتمام كبير من بقية العهد القديم.
And the people of Israel were longing for that David to rule over them.
علشان كده شعب إسرائيل كان مشتاق جدا لنسل داود ده اللي هيحكمهم أو هيملك عليهم.
They were longing for the Messiah.
فكانوا مشتاقين لمجيء هذا المسيح.
The one that God promised that would shepherd his people.
هذا الشخص اللي الله وعد به اللي هيجي يرعى شعبه.
Sadly, they received one son of David after another, they would actually turn the people away from God.
لكن من المؤسف ومن المحزن إنه ما أخذوه هو نسل داود ملك وراء ملك لم يعمل شيء غير إنه أبعد الناس وأبعد الشعب عن الله.
In Ezekiel 21, we see a condemnation of the very last physical king from King David.
فحزقيال 21 بيقدم دينونة لآخر شخص بشري من نسل داود جلس على كرسي.
And God basically tells him, take off the turban, the royal turban. Take off the royal robe. You will no longer rule over my people.
فالله كده بيقول له بمنتهى الصراحة إنه اخلع عمامة الملك، اخلع ملابس الملك، أنت لن تحكم شعبي بعد الآن.
Israel was then carried off into captivity.
فلأنه شعب إسرائيل أخذ إلى السبي.
And surely the nation was wondering when God was going to fulfill His promises to them.
بكل تأكيد كان الشعب بيتساءل متى سيحقق الله وعده لنا.
Later in Ezekiel 32, God makes another promise.
بعد كده في حزقيال 32 الله بيعطي وعد آخر.
He basically says, in spite of all the false shepherds of Israel.
بيقول إنه بالرغم من كل الرعاة الزائفين السيئين اللي كانوا بيرعوا إسرائيل قبل ذلك.
My David will rule my people.
إنه داود عبدي داود هو اللي هيحكم شعبي.
And when we get to the New Testament, this is what the nation of Israel was longing for.
ولما نفتح العهد الجديد هنجد أيضا إنه هو ده ما كان شعب إسرائيل بيشتاق إليه.
They were waiting on the Messiah that would come and deliver them from all of the oppression and the rule of the Romans, the nations that ruled over them.
فكانوا بينتظروا هذا المخلص, هذا الملك اللي هو هيحكمهم وهيخلصهم من كل القمع والاضطهاد من الإمبراطورية الرومانية ومن البلاد التي كانت تضطهدهم.
And so when Matthew begins his gospel, he traces Jesus's genealogy all the way back to David.
علشان كده متى لما بيبدأ إنجيله بسرد لسلسلة نسب المسيح وبيرجع سلسلة النسب دي إلى جده داود.
Jesus is that son of David that would come and deliver his people.
بيقول إنه يسوع ده هو نسل داود الذي يأتي لكي يخلص شعبه.
Jesus is the one that would deliver his people not from a outward oppression of the Romans.
ولكن يسوع هذا لن يخلص شعبه من هذا الاضطهاد الخارجي من الإمبراطورية الرومانية.
But from the inward oppression of sin.
ولكن من الاضطهاد الداخلي الذي تصنعه الخطية في حياة الإنسان.
There is an Indian apologist in the States that I like named Ravi Zacharias.
في شخص مدافع عن الإنجيل اسمه أنا شخص ده أنا بعشقه جدا اسمه رافي زكريس.
And Ravi Zacharias travels around to universities and speaks in the U.S.
هذا الشخص متكلم وبيسافر حول الولايات المتحدة الأمريكية بيتكلم في الجامعات.
He says one of the common objections that he receives is this.
بيقول إنه من الاعتراضات الشائعة اللي دايما بتتقال له
People say, how can God exist with so much evil in this world?
بيقولوا إنه إزاي الله موجود في وسط هذا الكم من الشر في العالم.
And Ravi answers this way.
فرافي بيجاوب بهذه الطريقة.
Before you question God about the evil in the world,
إنه قبل أن تسائل الله أو قبل أن تشكك في الله عن الشر اللي موجود في هذا العالم
What have you done about the evil in your own heart?
ماذا فعلت أنت بالشر الموجود في قلبك؟
See, it's easy to look out at the world and point out at all the evil that exists out there.
من السهل جدا إن أنا أشير بأصابع الاتهام للعالم الخارجي وأقول كم الشر المهول اللي موجود في العالم.
When our real problem is the evil that's in here.
بينما إن مشكلتنا الحقيقية هي الشر اللي موجود في داخلنا.
And when Jesus came to Israel, they were really concerned about all of the oppression out there.
لما يسوع جه كان شعب إسرائيل كل اهتمامه هو القمع والاضطهاد اللي موجود خارجيا.
They wanted free from the Romans.
فهم أرادوا الحرية من الاضطهاد الروماني.
When would the Messiah deliver them from the Romans?
متى سيخلصنا المسيح من الاضطهاد الروماني؟
Yet what they really needed deliverance from was their self, their sin in their heart.
لكن في الحقيقة ما كانوا محتاجين إلى التحرر منه هو الشر, هو الخطية الموجودة بداخلهم.
In Zechariah 12, it talks about the Messiah, the son of David, would be the one that the people would look upon. Whom they pierce.
في سفر زكريا بيتكلم عن هذا المسيح وبيقول فينظروا للذي طعنوه.
In Zechariah 13 it says that this David would open a fountain for sin and impurity.
وإنه هذا this, can we read it?
We can. Yeah.
Yes. ممكن نقراها في زكريا 13 في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة.
He is the one that opened that fountain.
هو ذلك الشخص الذي يفتح هذا الينبوع.
This David.
هذا داود هذا.
He was the suffering servant that Isaiah saw in Isaiah 53.
هو ذلك العبد المتألم اللي رآه إشعياء في أصحاح 53.
He was the suffering servant that was pierced for our transgressions.
هذا هو العبد المتألم الذي طعن وسحق من أجل معاصينا.
He is the one who took our sin and iniquity upon himself.
هذا هو الشخص الذي أخذ خطايانا وأخذ آثامنا وحملها عليه.
As Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, sweating those drops of blood.
ويسوع وهو بيصلي في بستان جثماني وهو بيتصبب عرق من دم.
He knew that the cup that he was going to bear would be a cup of God's judgment.
هو كان يعرف مسبقا أن الكأس التي سيشربها هي كأس دينونة الله.
He would be drinking the cup of the wine of God's wrath.
هو سيشرب هذه الكأس كأس غضب الله.
Because when he hung on the cross, he took our sin upon himself.
لأنه حينما كان معلقا على الصليب هو أخذ في نفسه خطايانا.
And he suffered under the just condemnation of God.
وتألم آلاما وتألم من أجل دينونة الله العادلة.
This is exactly what Brother Charles is talking about.
هو ده بالضبط اللي الأسيس تشارلز بيتكلم عنه.
In Isaiah 53:10 it says it like this.
في إشعياء 53 وعدد 10 بيقول كده.
The Lord was pleased to crush him.
أنه سر الله بأن يسحقه.
Putting him to grief.
بالحزن يعني بالحزن يسحقه بالحزن.
If he would render himself as a guilt offering.
It's 53 and...
And then verse 11 says this. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify.
من تعب نفسه يرى ويشبع. وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين.
And contained in Paul's words to Timothy, remember Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, is all of this.
ولما نسمع كلمات بولس لتيموساوس بيقول له اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود وكل هذا الكلام.
He's the David that would be pierced.
بيقول له إن هو ده داود اللي طعن.
And he's the David that would save his people from their sin.
وإن هو ده داود الذي يخلص شعبه من خطاياهم.
This is the gospel.
هذا هو الإنجيل.
Let's pray.
خلينا نصلي.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.